في صلاة الفجر في اليوم الرابع عشر من الحجة، طاف النبي طواف الوداع فأدركته الصلاة فصلى بالناس وقرأ سورة الطور. شكت أم سلمة قال تريد أن تطوف الوداع؟ قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطافت والناس يصلون من ورائهم، الناس يصلون أم الكعبة وهي من خلفه. فيه دليل على أن العاجز له طواف وهو راكب، فلا إشكال في هذا. يعني قال شاكية مريضة تعبانة، قال طوفي من ورائه، ركبت البعير وصارت تطوف والناس يصلون من ورائه، والنبي يصلي بالناس. قرأ سورة الطور، قال فما سمعت صوتا أحسن صوتا من عليه الصلاة. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يضب بين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت لها إني لأظن رجلا عن عائشة رضي الله عنها قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام
ثم يحلقون
فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية.
فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية.
قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت فطافوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت بما؟ قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. حدثنا عمرو الناقد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وهذا فيه دقة فهم عائشة رضي الله عنها، وفيه بيان أن معرفة سبب النزول قد يتوقف عليه فهم عن الآية، فائدة معرفة سبب النزول. فعروة الزبير فهم خاطئا من الآية، فهم فلا جناح عليه الطواف بهما أنه لا حرج في ترك الطواف بين الصفا والمروة، وأن من لم يطف فلا حرج عليه. وعائشة بينت لها قالت في اللفظ الآخر بئس ما قلت، قالت لو كانت كما تقول كانت الآية فلا جناح ألا يطوف بهما، الآية فلا جناح أن يطوف بهما، رفع الجناح عمن طاف بهما. ولو كانت كما فهم عروة لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني إذا كان الآية رفعت الجناح عمن لم يطف لكن الآية رفعت الجناح عمن طاف وبيّنت له سبب النزول. سبب النزول أن المشركين كانوا يهلون لمناحة الصنم ثم يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام خافوا ظنوا أنه لا يطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله لا جناح من الطواف، لأن لا جناح من الطواف بين الصفا والمروة، لأن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله من الحج. وكون المشركين في الجاهلية إذا طافوا بالصنم يتحرجون لا يدل على، لا يمنع من كون المسلمين يطوفون بهم. فالآية رفعت الجناح عن الطواف الذي تحرجوا منه خوفا من أن يكون هذا مشابه لفعلهم في الجاهلية. وبيت عائشة قالت من لم يطوف بين الصفا والمروة ما تم الله الحج ولا العمرة، لأن الطواف بين الصفا والمروة ركن في الحج وركن في العمرة، ما أتم الله حجا لم يطوف بين الصفا والمروة. وفي اللفظ الآخر لعمري ما أتم الله حجا، لعمري تأكيد القصد، تأكيد الكلام ليس القصد، لعمري لحياة، القسم يكون بالحروف بالواو والباء والتاء والهمزة، هذا من باب التأكيد. جاء أيضا في البخاري في تفسير سورة يوسف أقول عائشة لعمري، أيضا جاء في كلام بعض السلف ترى المقيم، جاء أيضا في حديث رواه ابن ماجه، فليست قسما. أما قول الله تعالى لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون، هذا قسم من الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى هو يقسم بما شاء مخلوقاته. قفل عمري يتأكد الكلام ما أتم الله حج امرئ لم يطوف بين الصفا والمروة. هذا في دليل على سبب النزول، في فوائد، فيه من فوائد سبب النزول أن يتوقف عليه فهم الأمر عن الآية أحيانا. فعروة قال فهم قال فلا جناح عليه يطوف بهما، أنه لا جناح على من حج أو اعتمر أن يترك الطواف بين الصفا والمروة. قالت لا، هذا فهم ما صحيح، لو كان فهمك صحيحا لجاءت النفي في الآية، فكان فلا جناح عليه ألا يطوف به، لا جناح عليه في ترك الطواف، لكن الآية جاءت لا جناح عليه في لا جناح عليه في ترك الطواف، لا جناح عليه أي طواف بهما، لا جناح عليه في الطواف، الآية لا جناح عليه في الطواف، ولو كانت كما في المروه لكانت لا جناح عليه في ترك الطواف. الآية رفعت الجناح في الطواف، لا جناح على أي طواف. عروة فهم منها أن ترك الطواف بين الصفا والمروة لا يضر الحاج ولا يضر المحرم. فقالت لا، من ترك الطواف في الحج وفي العمرة ما تم حج ولا عمرة، لكن الآية رفعت الجناح عمن طاف. والدليل على هذا سبب النزول، أن الآية أنهم كانوا يهلون للصنم فيتحرجون من الطواف، فلما جاء الإسلام ظنوا أن هذا التحرج باقي، فأنزل الله رفع الجناح، أنه لا بأس بالطواف ولا يضر كونهم في الجاهلية يتحرجون. نعم. وقال إساف ونائلة رجلان، رجل اسمه رجل ومرأة، رجل اسمه إساف ونائلة امرأة، وأنه زنيا الكعبة فوسخوا الله حجرين فأخرجوهما وجعلوهما ليعتبر بها الناس، جعلوهما على الصفا وعلى المروة ثم عبد بعد ذلك. ثم قول على شط البحر، قال بعضهم إن هذا وهم. نعم.
حدثنا عمرو الناقد.
ما قصد الحلف ما يكون حلف، قصد تأكيد الكلام، جاء في كلام مقيد لعمري لتشعري لعمري كلام السلام. نعم.
حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة
قال ما قصد الحلف ما يكون حلف. نعم. نعم.
حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف وما أبالي ألا أطوف بينهما. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمناف الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. ولما كان الإسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
هذا العلم عائشة فقيها، أفقه امرأة عائشة رضي الله عنها، قالت لما قال له عروة: إني أرى أنه اللي يترك الطواف لا حرج عليه. قالت: بئس ما قلت، طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون معه، طاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، فلا بد من فهم الآية فهما يتناسب مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبيت سبب النزول أنهم كانوا إذا عبدوا الصنم، فلما جاء الإسلام ظنوا أن هذا أنهم سيبقون على حالهم وأنهم لا يطوفون بالصغيرة، فأنزل الله رفع الجناح، لا جناح على من حج وعمر أو اعتبر أن يطوفوا بهما. والآية ليس فيها وجوب السعي ولا ترك وجوب السعي، الوجوب وعدمه يؤخذ من أدلة أخرى، لكن الآية رفعت الجناح عن من طاف، وأنه لا حرج في الطواف، لا حرج في الطواف بالصغيرة. كانوا أهل الجاهلية يتحرجون، فأنزلوا لا حرج. لماذا يتحرجون؟ لأنهم بعد ما يعبدون الصنم قالوا: لا نطوف بالصور بعد ذلك، لأن هذا حج، فلا نخلط بين عبادة الله وعبادة غيره. هم يعبدون الصنم ثم يرون أنه حرج كونهم يطوفون بالصور بعد ذلك. فلما جاء الإسلام أشكل عليهم الأمر، فأنزل الله ورفع الجناح. لا جناح في من حج واعتمر أن يطوف بينهما، لأنه يعبد الله، لأنه زال الشرك. نعم.
سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأعجبه ذلك وقال: إن هذا العلم.
نعم، إن هذا العلم صحيح، وفي لفظ: إن هذا لعلم، لفظ الآخر إن هذا العلم، هذا العلم اللي فهمت عائشة علم، ولكن هناك أيضا علم آخر في فهم الآية سيذكر. نعم.
ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء.
نعم، أبو بكر بن عبد الرحمن أعجبه فهم عائشة للآية، وقال: هذا علم، ولكن أيضا هناك علم آخر في فهم الآية. فأخبرنا الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأنصار كانوا يقولون: إن الطواف بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية فلا نطوف. وقال آخرون: إن الله تعالى ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله رفع الجناح. فصارت الآية تشمل، قال: ما أرى الآية نزلت في هؤلاء وهؤلاء، نزلت في الذين يتحرجون من الطواف الجاهلية بعد إهلالهم بالصنم، ونزلت في الذين يقولون إنهما من أمر الجاهلية، ونزلت في الذين يقولون إن الله ذكر الطواف في البيت ولم يذكر الطواف بالصلاة. تكون هذه الأسباب كلها تقول لا مانع أن تكون الآية لها عدة أسباب، تكون هذه ثلاثة أنواع من العلم في فهم الآية: رفعت الجناح عمن طاف، عمن تحرج من الطواف بهما بعد، لأنهم في الجاهلية كانوا يتحرجون بعدما يهلون لمناة فرفع الله الجناح، لأن المسلم لا يشرك بالله كما يشرك الجاهلية، فلا جناح عليه في الطواف. ونزلت في الذين يقولون إنها من أمر الجاهلية، أنزل الله أنه لا جناح، ليس من أمر الجاهلية بل هي من شعائر الله. ونزلت في الذين أيضا يقول إن الله ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصلاة. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن مثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة وساق الحديث من أحدث قال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما.
نعم قد سن عليه شرع يشمل الواجب والمندوب والسنة. يعني السنة سن رسول الله وسنة رسول الله في النصوص وفي اصطلاح المتقدمين تشمل الواجب والمستحب. أما المتأخر اصطلحوا على تسمية السنة للمستحب والواجب يسمونها واجب. قد سن رسول الله يعني سرع الطواف بهما. وهذه السنة قد تكون واجب وقد تكون مستحب. والطواف بالبيت ركن. الطواف بالصلاة والمرأة ركن. ظاهر المصر أنه ركن كما قال عائشة ما أتم الله حج امرئ لم يطلب من الصلاة والمرأة. قال آخر من العلم أنه واجب يجبر بدم. وقيل أنه سنة. صواب أنه ركن. نعم.
وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم. من أحرم لمناه لم يطف بين الصفا والمروة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
نعم هذا من أوضح أنهم كانوا إذا أهلوا لمنات كانوا يرون أنه ما في طواف وصلى الله بعدها. فلما جاء الإسلام ولما أسلموا أنزل الله هذه الآية لأن المسلم غير المشرك كانوا يعبدوا المناه ولا يطوف بالصفا والمروه. فلما جاء الإسلام فالمسلم يطوف بالصفا والمروه ولا جناح عليه لأن الشرك زاد واعتقاد الجاهلية زاد وأعمال الجاهلية زاد. نعم لا منات كانت الأنصار لأهل المدينة ومن حولهم وقد يشاركهم ومن حولهم كما أن اللات لأهل الطائف ثقيف والعزة لقريش ومن حولها فملات لأن على الساحل لأهل المدينة ومن حولهم. نعم يسافة نائلة صنمات صحيح أنه وضع على الصفا وعلى المروة حجران لا كل من جاء قادم على الصفا والمروة معناها وضع واحد على الصفا وواحد على المروة. ثم رجل وامرأة فجر أحدهما في الكعبة فمسخهم الله حجرين فوضعوهما ليعتبر الناس ثم طال المدة فعبدوهما صلى الله عليه وسلم. نعم إيه يعني باعتبار ما كان قبل وكانوا يسمون الأنصار. نعم
وإنهم سألوا
الأنصار حجر. نعم
وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
الأنصار يعني بعد الإسلام كانوا يكرهون لأنهم في الجاهلية كانوا يهلون لمناته. ولكن لا حجة يدخلون من شاء. نعم لا حجة. ولهذا رفعوا باب الكعبة. قال النبي لعائشة أتدري لما رفع قوم في هذا باب الكعبة؟ قالت لا. قال إنهم يريدون أن يدخلوا من يشاءوا. فإذا صعد من لا يريد أن يدخله وأخذ السلم فسقط. نعم.
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طواف واحدا. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله وقال إلا طوافا واحدا طوافه الأول.
نعم احتج بهذا الشيخ الإسلام الذي رحمه الله على أن نتبكى ليس عليه إلا صعيد واحد. وجب الجمهور بأن المراد بأن يطفئ النبي وأصحابه الذين ساقوا الهدي إلا طواف واحد. من الحديث عائشة قال فطاف الذين حلوا بحجهم فطاف الذين طافوا بالصفا والمروة وحلوا طافا آخرا بعد أن رجعوا من الحج. فطاف الذين حلوا بعد أن رجعوا منها طوافا آخر لحجهم. لذلك الشيخ قال إن هذا فرد بها الزهري هذه الرواية. الجمهور على أن سبت عليه صحيح. وجاءوا عن حديث عائشة بأن هذا قالوا أصحابه يعني أصحاب الذين ساقوا الهدي معه. أما أصحاب الذين تحللوا فإنهم طافوا آخر طواف آخر والمراد بالطواف بين الصفا والمروة. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا يحيى بن يحيى.
شيخ الإسلام يرى أن كل الحجاج ما عليهم إلا سعي واحد المتمتع والقارئ والمفرد كله ما في إلا سعي واحد. ورواية عن الإمام أحمد الجمهور على أن المتمتع عليه سعي بين الصفا والمروة أما المفرد والقارئ ليس عليه إلا سعي واحد. نعم صوب عليه الجمهور. نعم لأن العمرة مستقلة. نعم نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قلت الصلاة يا رسول الله وقال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال قريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
وهذا في فوائد منها جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة وأردف الفضل من مزدلفة إلى منى على خلاف المتكبرين الذين يعرفون من الإرداف من أهل الجور والظلمة. وفيه أن الدافع من عرفة إلى مزدلفة إذا بدت له حاجة فإنه ينزل من بوله وغيره ثم يواصل السير ولا يصلي إلا في مزدلفة. وفيه استحباب الوضوء استدامة الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا خفيفا يعني لم يكثر الصب ومرة مرة ثم توضأ فأصبح وضوءه في مزدلفة. يحتمل أن تقضى وضوءه ويحتمل أنه جدد الوضوء ولو لم يحدث. في تنبيه الرئيس لمرؤوسه والتلميذ لشيخه فيما قد يخشى نسيانه. قال الصلاة أمامك ظن أنه نسي بين له أن الصلاة مكانها في المزدلفة إنما هذا عارض نزوله ووضوءه عارض. وفيه الاستعانة في الوضوء، وهي قال في صببت عليه الوضوء، وأنه لا بأس بالإعانة في من يتوضأ صب عليه. أما إحضار الماء لا، ليس فيه شيء. يكون يحضر الماء، الاستعانة لها أحوال، منها أن يحضر الماء لا عنده، هذا ليس فيه. الثاني أن يصب عليه ويتوضأ كذلك لا بأس. الثالث أن يباشر أعضاء الوضوء، هذا إذا كان مريض فلا بأس، إذا كان عاجز. وفيه أن سنة صلاة المغرب والعشاء جمعا بمزدلفة ليلة العيد الحاج. نعم، لكن إذا خشي فوات الوقت صار في ازدحام يصلي ولا في الطريق، ولا يؤخر الصلاة على وقتها إذا خشي خروج الوقت. فإن عجز صلى ولو في الحافلة، بعض الناس ما يستطيع يصلي ولا حافلة متجه القبلة، ولا يترك الصلاة. الصلاة تؤخر، لا تؤخر على وقتها، إذا خشي فوقت الوقت يصلي، إذا خشي خروج نصف الليل يصلي ولو في الطريق. نعم، إذا حصل إنزال في شافع الأهل. نعم، عليه شافع حج صحيح. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع، قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
فيه أن التلبية تستمر الحاج حتى يشرع في الرمي ويتحلل، قال آخرون حتى ينتهي، وقيل يقطعها إلى في فجر يوم عرفة، وقيل من ظهر يوم عرفة. والصواب دل على الحديث أن تستمر التلبية حتى يشرع في الرمي، إذا شرع في الرمي قطع التلبية لأنه شرع في التحلل. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرني ليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغدا في جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخد الذي يرمى به الجمرة، وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة.
نعم، فيه مشروعية الرفق في المسير من عرفة والبعد عن إيذاء الناس، ولهذا قال عليكم بالسكينة وهو كاف ناقة، وهو لاحظ أنه يشد زمامها حتى إن رأسها لا يصيب مارك رحلة، إذا وجد فجوة نص، إذا وجد متسع أرخى لها حتى تصعد. وهو لاحظ قال السكينة فإن البر ليس بالإضاع، ليس بالإسراع، ينبغي للمسلم أن ينفق بعضهم بعض ولا يؤذي بعضهم بعض ولا يؤذي المارة السيارات ولا في أصوات السيارات، فليرفقوا لأنهم إخوانهم كلهم جاءوا لأداء هذه الفريضة يرضون رحمة الله ومغفرته، فلا يؤذي بعضهم بعضا. نعم.
قول محسر وهم من منى.
نعم، وذي محسر مشعر فاصل بين منى ومزدلفة، معروف أن المحسر أنه هو طرزخ إلى منى ومزدلفة، حدود منى من جمرة العقبة إلى وادي محسر، مزدلفة من وادي محسر إلى عرنة. تكلم على قوله هو محسر، كان كلام بعض الرواة، تكلم الشارع عليه لأن نسخة ثاني التعليق ثم محسرة لأنه يحصل سالكة، وقيل لأنه كان يسرع فيه، وقيل لأنه مكان العذاب الذي نزل على أبرهام ملك الحبشة لزال هذه الكعبة، لكن الصواب أن العذاب انتهى في المغمس لا في محسر. نعم. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان.
نعم. فيه أن غير الجمار يكون كالخلف يعني بمثابة الحصى الذي يخذف بها، لا تكون كبيرة ولا صغيرة جدا، مثل حبة أكبر من حبة الفول حبة الباقي لا، مثل بعض الغنم ما تكون كبيرة ولا صغيرة. في اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس هلم القطر حصيات وهو في الطريق، قال فلقطت له حصيات هن حصى الخسف المقدام يخذف الإسلام إلى أصبع الحصات الصغيرة. فلما وضعه بيده قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفيه أن الإنسان أول ما يبدأ الحج بما وصل إلى منزله بالصلاة، لا كما يفعله بعض العامة يبدأ بلقط الحصى. النبي صلى الله عليه وسلم التقطه الحصيات وهو في الطريق 7 حصيات، ثم بعد ذلك التقطه من ميناء الحصيات كل يوم من ميناء. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك.
نعم. يعني هذا في دعاء التلبية مستمرة إلى رد الجمع في العقل في رد على ما قال أن تقطع التلبية، ولهذا قال سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة في جواز قول سورة البقرة سورة آل عمران خلاف الحجاج الذي تورع وقال لا تقول سورة البقرة قل السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها آل عمران. تورع الحجاج من هذا وما تورع من قطع الرقاب قتل النفوس. الحجاج قال لا تقول سورة البقرة وإنما السورة التي تذكر فيها البقرة. نعم. نعم.
وحدثنا سريج بن يوسف قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله رضي الله عنه لبى حين أفاض من الجمع. وحدثنا سريج بن يوسف قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا؟ فقال عبد الله أنسي الناس أن ضلوا سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك.
وعبد الله عبد الرحمن بن مسعود عبد الرحمن بن يزيد من أصحابه لما لبى أنكر عليه بعض الناس بعد من التابعين قالوا أعرابي هذا ما يفهم بعض الجحال أنكر، فقال أنسي الناس أن ضلوا سمعت الذي أنزل سورة البقرة يلبي في هذا المكان. هذا يدل على أن التلبية مستمرة حتى يوم الجمعة العقبة، وهو في غدا في جمع يعني ليلة العيد وصباح العيد بعض الجحال لأنه تأخر هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوجد ناس من التابعين ومن الجحال ينكرون على بعض الصحابة أشياء وقد يكون بعضهم لا يعرفونه. لما رأوا عبد الله بن مسعود قال هذا عرابي ما يفهم يلبي كأنهم يقطعون التلبية بعد يوم عرفة قبلها، فقال نسي الناس أن ضلوا لقد سمعت الذي ينزل في سورة البقرة يلبي في هذا المكان. نعم.
وحدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن حسين بهذا الإسناد وحدثنيه يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد يعني البكائي عن حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة هاهنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى
حنبل مصروف. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد
حنبل مصروف
حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي
الأموي
حاء وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر وحدثني محمد
يعني في دفع من منى إلى عرفات يوم التاسع فيه نصابهم ملبي ومنهم مكبر ولا يمكن بعضهم على بعض لكن الأفضل التلبية والنبي صلى الله عليه وسلم تلبية لأن خص الحاج نعم
وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل فأما نحن فنكبر قال قلت والله لعجبا منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع
نعم وجاء في الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته يسمعهم يلبي ويكبر ولا ينكر عليهم ولا زل تلبيته نعم لا مهم كل واحد يكبر واحد نعم
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن أبي بكر قال قلت لأنس بن مالك غدا عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا
نعم هذا فيه يعني أنه توضأ وضوءا خفيفا يعني لم يسبغ في الطريق ثم لما وصل المزدلفة توضأ وضوءا سابقا يحتمل أنه أحدث ويحتمل أنه توضأ في الأول أنه عاد الوضوء وأن جدد الوضوء ولو لم يستعمل النشاط وفيه أن أول شيء بدأ به الصلاة على خلاف العامة يبدأون بلقب الحصى وفيه أنه صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين أقام صلاة المغرب وأقام صلاة العشاء سيأتي أن ابن عمر قال صلى بإقامة واحدة أنه وفيه أنه لم يفصل بين الصلاتين المجموعتين إلا بناحة البعير الإبل صلى المغرب ثم ناحوها ولم يحط الرحال حتى إراحة الله ثم صلى العشاء ثم حط الرحال الرحل نعم إيه ما صلى فيه الصلاة وضوء خفيف استدام في الطهارة في الطريق قال بعضهم أنه ليس وضوء شرعيا وإنما هو استنجاء وواصل بعض الأعضاء لكن نعم.
وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا
الليث صريح قال أنت وضع ولم يسفر أنت وضع وضع شرعي نعم لا والفات الإبل نزلها نوخ تنوخ ثم لما صلى العشاء نزل الرحال
نعم
سيأتي في هذا لأنهم ما حطوا الرحال إلا بعد العشاء نعم
وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد.
يسموه نوخ نوخ الابن. نعم.
وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال انصرف رسول الله رضي الله عنه قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء قال فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ قال فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال.
ينيخ الناس فيه للمغرب كذا؟
نعم.
كلام على الشارع يعني كان الناس يعني في الجاهلية ينيخون فيه صلاة المغرب. نعم.
فقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ فقلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا.
ما صحيح لأنهم نوخوا الإبل ولم يحلوا راحلة ثم صلى العشاء ثم حلوا راحلة من نزلوا العشاء يعني أناخوها وجعلوها على فكانت واقفة صلى المغرب وهي واقفة الإبل ثم لما صلوا المغرب أناخوها فبركت الإبل ثم صلوا العشاء ثم حلوا الرواحل نزلوا العشاء بعد صلاة العشاء يعني أولا صلوا المغرب والإبل واقفة ثم أناخوا الإبل وعليها أحمالها فلما صلوا العشاء حلوا ما عليها من الأحمال. نعم.
قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي
على رجل واحدة مش على رجل واحدة على رجلي يعني أنه أردفه من عرفة إلى مزدلفة ثم لما جاء مزدلفة أردفه أنا في الفضل بن عباس قال وش عملت أنت الآن؟ ما صار رديف يعني انطلقت على رجلي مع سباق الناس نشيط شاب ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم معادفة لما جاء مزدلفة ما أركبها أردف الفضل قال ماذا عملت؟ انطلقت في سباق قريش مع الشباب السباق على رجلي سباق جمع سابق مثل ركاب جمع راكب قراء سمو قارئ سابق وسباق وقارئ وقراء. نعم.
وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقد الذي ينزله الأمراء نزل فبال ولم يقل أهراق ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه كان ربيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه قال أسامة فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا الحماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبي قال سئل أسامة وأنا شاهد أو قال سألت أسامة بن زيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، قلت كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص.
والعنق والنص نوعان من السير، أحدهم أرفع من الآخر. العنق انبساط السير والنص أرفع منه، يعني يسير سيرا معتدلا، فإذا وجد فجوة متسع أرخى الزمام فأسرع. يسير العنق سيرا عادي، فإذا وجد متسع أسرع قليلا، وهو النص. نعم. ها؟ نق؟ نق ولا نق؟ يمكن هذا أخيرا، يعني بعد النبي مدة، يعني بين مكانه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قول ثم لا إلغاء يدل على أنه وضوء شرعي وما كان بعد الحدث.
لا، بعضهم قال إن السنجة صواب أنه وضوء شرعي، قال فوالله وضوء. لو قال الموضوع قال السند. نعم.
وحدثناه أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد في حديث حميد قال هشام والنص فوق العنق. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
رحمه الله. أطال نفس في هذا الرواية. نعم.
وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاثة
ليس بينهما سجدة، ليس بينهما صلاة، يعني ما فصل بينهما بشيء. نعم.
وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك. وحدث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك.
وهذا وهم ابن عمر صابنه جذن وإقامة كما سبق في الحديث السابقة، كما سبق عن ابن عمر أيضا روى نفسه أن النبي صلى المغرب بأذان واحد وإقامتين، إقامة المغرب وإقامة العشاء. والنبي قال واحدة واحدة. نعم نعم.
بسم الله. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال صلاهما بإقامة واحدة. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة
دروس إن شاء الله غدا إن شاء الله آخر الدروس تعادل دروس إن شاء الله اليوم الأحد 9 من شهر الحجة إن شاء الله تكون الدروس كما هي الأحد والاثنين والأربعاء صحيح مسلم وفي المساء صحيح البخاري والخميس كما كان إن شاء الله. نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم نعم قال بهذا بعض العلماء وقال آخرون يرمي في مكانه لعل هذا أيسر حساب السماحة الشيخ رحمه الله سماحة الشيخنا في مكان واحد أيسر يرمي على نفسه ثم عام. نعم انتهت مادة هذا الشريط ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا إقامة هذه الدورة الرابعة العلمية في جامع التقوى حي المصيف بالرياض وذلك لشرح كتاب الحج من زاد المستقنع. وضيفنا هو شيخنا الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الصغير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفيه من بريته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد في هذه الليالي التي نرجو أن تكون مباركة نافعة إن شاء الله تعالى نتعرض باختصار لشرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع الذي ألف أصله الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي المتوفى يوم عيد الفطر سنة 2600. والمختصر لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المتوفى في 12 من ربيع الأول سنة 600. ولست بحاجة إلى أن أعرف بالكتابين أو بمؤلفيهما فالكتابان معروفان مشهوران عند أهل العلم تعرض لشرحيهما جمع من أهل العلم وليس لي مما سألقيه وأذكره لكم إلا الجمع من كلام أهل العلم سواء المتقدمين منهم والمعاصرين. تحريت في الإيجاز والوضوح لضيق الوقت معتنيا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مشيرا إلى غيره من المذاهب المعتبرة عند أهل العلم، تابعا فيه للدليل حسب جهدي واستطاعتي، فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. ففي البداية يقول رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا. يقول أهل العلم: وهو من المصادر السيالة، أي التي تحدث شيئا فشيئا، لأن الكتب لا يحصل دفعة واحدة مثل القيام مثلا، إنما الكتابة والكتب والكتاب إنما يحصل شيئا فشيئا. وأصل المادة التي هي الكتب الجمع، وهذا مر عليكم مرارا في تعريف كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، لكن لا مانع من التذكير به. أصل الكتب الجمع، كما يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، وفي المقامات الحريرية: وكاتبين ومن خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. وكاتبين ومن خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. ما معنى هذا الكلام؟ هؤلاء الكاتبون لكنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. ما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. هذا من الغاز الحريري، يريد بذلك الخرازين، لأنهم يجمعون بين صفائح الجلود الخرز فيكتبونها بالأسيار. كما قال الشاعر: وإن كان البيت فيه ما فيه، لكن هو شاهد لما نحن فيه. وهم لا يتورعون في ذكر الشواهد، وإن كان في معانيها ما فيها. يقول: لا تأمنن، ولعلنا نترك اسم القبيلة، خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري. على كل حال، أصل المادة الجمع، والمراد بالكتاب هنا المكتوب، مصدر يراد به اسم المفعول، الجامع لمسائل المناسك، والمراد بالمناسك هنا الحج والعمرة. فالمناسك جمع منسك ومنسك، فتح السين وكسرها، فبالفتح مصدر وبالكسر اسم لموضع العبادة. ويقال للعابد ناسك، والتنسك التعبد، تنسك فلان أي تعبد. وغلب إطلاق المناسك على متعبدات الحج لكثرة أنواعها، والنسيكة هي الذبيحة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وعبر المؤلف رحمه الله تعالى بالمناسك ليشمل كلامه الحج والعمرة، وإن جاء في تعبير كثير من المؤلفين بالحج ترجموا الباب أو الكتاب بالحج. من اختصر عليه صار تعبيره قاصرا لأنه يحتاج إلى العطف عطف العمرة عليه، ومن عطف عليه العمرة طول بغير طائل، إذ المناسك تشمل الحج والعمرة والاختصار مطلوب ما لم يكن مخلما. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: كتاب المناسك، الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق والجنون والصباء بالحج بعرفة أو بالعمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.
يقول رحمه الله تعالى: الحج والعمرة واجبان. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، فالشهر بكسر الحاء والركن بفتحها. الأشهر فتح الحاء وين قرئ في السبع حج، وعلى كل حال هما لغتان حج وحج، لكن الأشهر هو الفتح، والشهر الأشهر فيه الكسر ذي الحجة عكس القعدة الشهر الذي قبله فهو بالفتح. والحج في اللغة القصد إلى المعظم أو كثرة القصد إليه، هذا في الأصل في اللغة القصد إلى المعظم أو كثرة القصد إليه. يقول الجوهري: ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك، ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك. والحج في الشرع في الاصطلاح قصد مكة لأداء النسك في زمن مخصوص تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، قصد مكة لأداء النسك في زمن مخصوص تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فالتعريف الشرعي له ارتباط وثيق بالتعريف اللغوي. الشرع يستعمل اللفظ في معناه اللغوي ويزيد عليه بعض القيود، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا ينقل اللفظ اللغوي إلى الاستعمال الشرعي بحيث لا يكون هناك رابطة بين المعنيين الشرعي واللغوي. فالحج في اللغة القصد إلى المعظم، وهنا قصد مكة وهي معظمة، لكن لأي شيء زيد قيد أو قيود، إنما كان هذا القصد لأداء النسك الذي هو نسك الحج في زمن مخصوص على ما سيأتي إن شاء الله تعالى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والعمرة في اللغة الزيارة، يقال اعتمره إذا زاره وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، مأخوذة من عمارة المسجد الحرام. فالعمار يعمرون المسجد الحرام بالتردد إليه لأداء هذا النسك. واصطلاحا زيارة البيت الحرام لعمل مخصوص والطواف والسعي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يضيف إلى التعاريف الشرعية للعبادات كلها لفظ التعبد لله عز وجل، فيقول مثلا في الحج: التعبد لله عز وجل بأداء النسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هي عبارة جيدة، لكن إذا قلنا بالحج المعروف عند أهل العلم وأضفنا إليه تقربا إلى الله عز وجل انتهى الإشكال. وكل عبارة يفهم منها المقصود فإنها تكفي إذا كانت على سنن الحدود عند أهل العلم بأن تكون جامعة مانعة. على أن تعريف العبادات وغيرها من الأمور المعروفة لدى الخاص والعام المستفيض ذكرها ليس من عادة سلف هذه الأمة وأئمتها. لا تجد الأئمة الكبار يتعرضون لتعريف الصلاة مثلا، أو لتعريف الزكاة، أو لتعريف الحج، أو غيرها من العبادات المعروفة عند الناس كلهم، فهي معروفة لدى الخاص والعام، لكن احتيج إليها، احتيج إلى مثل هذه التعاريف لما سلك الناس بالتآليف مسالك الترتيب، فهم يرتبون العلوم، بل تجدهم لا يجيزون ذكر الحكم حتى يتم التعريف على مرادهم. والأصل في هذه الحدود وهذه التعاريف مأخوذة من المنطق، واعتنى بها أهل العلم وتعارفوا عليها وصارت اصطلاحا لهم. وعلى كل حال لا مانع من ذكر تعريف الشيء وإن كان معروفا، اللهم إلا إذا كان تعريفه مما يزيده غموضا. فتعريف الأرض مثلا، تعريف السماء، تعريف الماء، كل هذه ما يزيدها غموضا، فتعريف مثل هذه المعروفات لا طائل تحته. يقول رحمه الله: الحج والعمرة واجبان، أما وجوب الحج فلا خلاف فيه، بل هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام ودعائمها الخمس التي بني عليها. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بل كونه ركنا من أركان الإسلام معلوم بالضرورة من الدين، فمن جحد وجوبه كفر إجماعا، ومن اعترف به ولم يحج مع الاستطاعة فعلى خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلام. اختلفوا في تكفير من تركه مع اعترافه بوجوبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان: اتفق المسلمون على أن من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربع التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج فاختلفوا في تكفير تاركها، والقول بالكفر من ترك واحدة منها رواية عن الإمام أحمد، اختارها طائفة من أصحاب مالك، فتارك أحد هذه الأركان مع قدرته على فعله لا شك أنه على خطر عظيم، فقد بني الإسلام على هذه الأركان، وكل بناء ترك بعض أركانه يوشك أن يتهدم. والقول المرجح عند جمهور العلماء أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة، على خلاف بينه في حكم تاركها أيضا. وقد نقل اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على كفر تاركها وإن كان معترفا بوجوبها. وجاء في الحج من النصوص التي تدل على خطر من تركه أو على خطر عظيم، جاء فيه نصوص مرفوعة وموقوفة، وإن كان بعضها لا يسلم من مقال، لكن يكفينا أنه ركن من أركان الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى قال في آية الوجوب: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جاء في الترمذي من حديث الحارث وهو الأعور عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال كل حال في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف، وهلال بن عبد الله الراوي عنه مجهول، فالحديث ضعيف. في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. والحج وصوم رمضان. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سبقت الإشارة إليه في الحديث عن الصيام تقديم على الحج والعكس. وعلى كل حال لا مانع من التذكير في شيء من ذلك. في المتفق عليه: الحج وصوم رمضان. في صحيح مسلم عن ابن عمر المخرج واحد قال: وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قد يستشكله بعض الناس، كيف يقول ابن عمر فيما ثبت عنه وصح عنه في الصحيحين وغيرهما لتقديم الحج على الصيام، ثم يرد على من نبهه إلى تقديم الحج على الصيام؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. واختلف العلماء في إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على الرجل الذي قدم الحج على الصيام، مع أن ابن عمر رواه كذلك. يقول النووي في شرح مسلم: الأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين، لما رد على الرجل قال لا صيام رمضان والحج، ما نسي الرواية الأخرى، لكنه أراد أن يؤدب هذا الرجل الذي رد عليه وهو لا يعرف السبب، رواه على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر رضي الله عنهما لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تحققه، بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر، لكن إذا تدخل الشخص فيما لا يعنيه فلا بد من تأديبه بمثل هذا الأسلوب. يقول الصراح يحتمل أيضا أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره، هذا احتمال، احتمال أن يكون إنكاره على الرجل من باب التأديب، وأن لا يتسرع أحد برد ما لا علم له به. ويحتمل أيضا أن ابن عمر نسي الوجه الأول الذي ذكره سابقا. تبعا لاختلاف هاتين الروايتين عن ابن عمر جاء ترتيب الأركان في كتب أهل العلم على هذين الوجهين، فمنهم من قدم الصوم هو الأكثر، ومنهم من قدم الحج كالبخاري قدم الحج على الصيام، وغيره قدموا الصيام على الحج، ولكل وجه جاء من النصوص بالتشديد في ترك الحج ما جاء، فلذا قدم الحج على الصوم. وأكثر الرواة على تقديم الصيام على الحج، ولذا اعتمده جمهور العلم من صنف في الحديث والفقه. وأما العمرة فاختار المؤلف وجوبها، وهو المذهب عند الحنابلة، وفاقا للجدير من قول الشافعي. يقول الإمام البخاري في صحيحه باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر، هذا كلام البخاري، وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا عليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل، وأتم الحج والعمرة لله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. يقول ابن حجر في فتح الباري جزم المصنف بوجوب العمرة وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر، والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية. ابن حجر يقول هو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد، هذا الكلام فيه نظر، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أحد الأئمة المجتهدين، بل هو من كبار الفقهاء. من نظر في صحيحه تراجمه وفي دقة نظره ودقة استنباطه وقارن بين أقواله وبين أقوال أهل العلم وجده من نمط الشافعي وأحمد ومالك وسفيان وإسحاق وغيرهم، فليس بمقلد رحمه الله تعالى. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يتابع أحدا، وصحيحه وما تضمنه من اختيارات يدور فيها مع النص يخالف فيها الأئمة أو بعضهم دليل على ذلك. وسبق في الفتح في الجزء الأول هذا الكلام، في الجزء الثالث الكلام السابق هذا في الثالث صفحة 597، سبق في الجزء الأول صفحة 243 من الفتح زلة من الحافظ حيث قال إن جميع ما يريده البخاري من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيره. هذا مقبول لا بأس به، لأن اللغة إنما تكون بالتلقي لا بالاستنباط. يقول: أما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيدة، وهذا الذي فيه الكلام، وهو أن الإمام البخاري مجتهد لا يقلد أحدا، لا الشافعي ولا أحمد ولا أبا عبيدة. وأعظم من ذلك قوله: وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما. هذه زلة وهفوة من الحافظ رحمه الله. البخاري مجتهد في الأحكام كما تقدم، كما أنه على معتقد أهل السنة والجماعة، كما يظهر ذلك جليا لمن قرأ الصحيح في مسائل الإيمان والتوحيد وغيرها. من أراد أن يعرف الفرق بين مذهب الإمام البخاري وبين ابن كلاب الكرابيسي وغيرهما فليقرأ في درء تعارض العقل والنقل في الجزء الأول صفحة 270 إلى 76، يعرف الفرق بين الإمام البخاري وبين هؤلاء. نعم. إذا عرفنا هذا فمن أدلة الوجوب يعني وجوب العمرة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئل عليه الصلاة والسلام عن النساء جهاد، قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هو حديث صحيح مخرج في المسند سند صحيح، وأصله في الصحيح في البخاري، أصله في البخاري. وفي المسند سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الشافعي: لا أعلم في ذاب العمرة أجود منه، حج عن أبيك واعتمر. استدل ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، كما سبق في كلام الإمام البخاري تعليقا، وهو موصول في الأم للإمام الشافعي، أما قول حج عن أبيك واعتمر في حديث أبي رزين هذا لا يمكن الجواب عنه إذا أمكن الجواب عن قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، لأن الأمر بالإتمام لا يعني الأمر بالابتداء. حديث جابر مرفوعا مخرج عند ابن عدي والبيهقي: الحج والعمرة فريضتان، يستدل به من يقول بوجوب العمرة، لكنه حديث ضعيف. يقول ابن عدي هو غير محفوظ وله طرق لكن لا ينجبر بعضها ببعض بشدة ضعفها. استدل من يقول بعدم الوجوب الحنفية والمالكية بما أخرجه الترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمروا هو أفضل. لكن في إسناده الحجاج بن عرباه وهو مدلس وقد عنعنه الترمذي رحمه الله تعالى في بعض النسخ صححه، قال المنذري في تصحيحه نظر، وقال البيهقي رفعه الحجاج بن عرباه وهو ضعيف، ولذا ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي. وعلى كل حال تصحيح الترمذي رحمه الله تعالى لا يعتد به جمهور العلماء لأنه متساهل في التصحيح. نعم هو يصحح بالمجموع، مجموع الطرق والشواهد التي يذكرها بقوله وفي الباب، لكن إذا لم يوجد خبر شاهد وصححه الإمام الترمذي وفيه الضعف الظاهر دل ذلك على أنه متساهل كما هنا. وإذا قال الذهبي وغيره جمهور العلماء لا يعتدون بتصحيح الترمذي لأنه متساهل، منهم من يعتد بتصحيح الترمذي وهم جمع من أهل العلم، بل بالغ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى فزعم أن تصحيح الترمذي معتبر وتصحيحه توثيق لرجاله. هل هذا يكون الحجاج هنا بن عرضاه ثقة عند الترمذي ومن يقلد الترمذي كأحمد شاكر؟ لكن الشيخ أحمد شاكر وأسعى الخطو جدا متساهل في التصحيح كما أنه متساهل في توثيق الرواة. وفي حاشيته على الترمذي ما يزيد على 20 راويا وثقهم وجمهور العلماء على تضعيفهم. وعلى كل حال الحديث ضعيف. روى ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع، الحج جهاد والعمرة تطوع، وإسناده ضعيف جدا. عمر بن قيس المكي المعروف بسند المتروك، الراوي عنه الحسن بن يحيى الخشني ضعيف. المفهوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العمرة واجبة على الآفاقي دون المكي، العمرة واجبة على الآفاقي دون المكي. ما وجه التفريق بين الآفاقي والمكي؟ النصوص التي تأمر بالحج تأمر الجميع، النصوص التي تأمر بالعمرة تأمر الجميع. ما وجه التخصيص عند شيخ الإسلام؟ نعم نعم، العمرة الزيارة، والزيارة تصور ممن يقدم على المزور. نعم، يعني يقدم ويرجع. ولذا لما سمع الأعرابي قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر استدل بها على البحث قال بعث القوم ربك، كيف؟ لأن الزائر لابد له أن يرجع. لكن هل مثل هذا يخصص مثل قوله عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر؟ نعم النص جاء في آفاقي، لكن العمرة العبرة باللفظ. نعم إذا تعارض في النصوص وأمكن حمل بعضها على بعض ولو بالتخصيص قالوا به، لكن هنا ما في نص يعارض. اللهم إلا أن تعريف العمرة في الأصل الزيارة. فالراجح وجوب العمرة في العمر مرة واحدة، وكون العمرة لم تذكر مع الحج في حديث الدعائم والأركان لا يعني عدم الوجوب، لا يعني عدم الوجوب، وكون العمرة واجبة لا يعني أن وجوبها مثل وجوب الحج. يأثم بتركها لكن لم يترك ركنا من أركان الإسلام كما لو ترك الحج. فالواجبات متفاوتة كما هو معلوم. إذا عرفنا هذا فالحج إنما شرع لحكم عظيمة وأهداف سامية، فقد شرع الله الحكيم العليم لعباده أن يجتمعوا في العبادات التي أمروا بها. هناك الاجتماعات المتتابعة في اليوم أكثر من مرة كالصلوات الخمس، وفي الأسبوع كالجمعة، وفي السنة إما مرة كالحج أو مرتين كالعيدين، وهكذا. فالإسلام يحرص على الاجتماع والتآلف لما في ذلك من التعارف والتواجد والتآلف والتناصر والتساند وعقد أواصر المحبة والإخاء وتبادل النصائح والتوجيهات وتبادل الآراء بما يعود عليهم بالمصلحة في دينهم ودنياهم. فالحج إن صح التعبير وهذا يتداوله كثير من الكتاب المعاصرين يقولون أعظم مؤتمر ومجتمع إسلامي، لا شك أن تشريع الحج من محاسن الشريعة الإسلامية الكفيلة بمصالح المجتمع. فالذي في أقصى الأرض من جهة الغرب كيف يتسنى له أن يلتقي بمن هو في أقصى الشرق مثلا لو لم يشرع الحج؟ وكثير من الرواة يثبت أهل العلم سماعهم من بعض وإن تباعدت الأخبار إذا لم يعرف أو لم ينقل أن فلانا من الرواة.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.